بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم الدائم على عقبائهم إلى قيام الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك يا أرحم الراحمين. بالأمس كان الحديث حول ما يعفى عنه في الصلاة من النجاسات. كلامنا في لباس المصلي في الطهارة في الصلاة بشكل عام هم عنوانها السيد، ولكن الكلام في الواقع حول اللباس، لباس المصلي. ففي الرسائل العملية كلها راح تلاحظون ثلاث أمور. احنا عم سجلنا رقمين على اللوح، هي في الواقع ثلاث أمور، أمران يرتبطان بالدم، والثالث أو الأول هنا يرتبط بماذا؟ بالنجاسات الأخرى. احنا ذكرناها بالأمس كلها لكن ما رقمناها. ما يعفى عنه في الصلاة ثلاثة أشياء أو ثلاث أمور. الأمر الأول نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه منفردا، هذا أمس ذكرناه، يعني القلنسوة، الجورب، التكة اللي سميناها صديري، هذه كلها وحدها لا تتم فيه الصلاة، يعني لا يستر عورة المصلي في أثناء صلاته. القلنسوة وحدها، الجورب وحده، التكة وحدها تستر بدن المصلي، تستر عورته في الصلاة؟ لا. فإذا لا تتم فيه الصلاة منفردا، لو ضمت لها أشياء ثانية شيء آخر، بس منفردتان لا تتم فيها الصلاة. هذه لو تنجست، لو صارت متنجسة ملاقية لنجاسة، هذا معنى متنجسة، هذه يعفى عنك في الصلاة بها، لا يجب عليك أن تزيلها لو كانت متنجسة. يعني الآن أنت بجوربك دست على أرض مثلا تعرف أنها متنجسة، عيال يروحون ويجون بجانب الحمام، عادة بجانب الحمامات في البيوت الأطفال ما يتحرزون من النجاسة، فدست بجوربك وكانت الأرض رطبة، فترطبت جوربك من الأرض المتنجسة، الفرش متنجس، تقدر تصلي ولا ما تقدر؟ تستطيع أن تصلي، تمام؟ لأن الجورب لا تتم فيه الصلاة وحده. إذن هذا هو الأمر الأول. إيش ما كانت النجاسة؟ الأرض متنجسة، أعزكم الله، ببول كانت متنجسة، بدم كانت متنجسة، مسها كلب وهي رطبة فتنجست بنجاسته، أنت قمت دست عليه وهي مترطبة. طبعا هنا يشترطون أن لا يكون في جوربك أو في هذا القلنسوة أو كذا أجزاء من عين النجاسة، هم يشترطون بطبيعة الحال. لا، إذا في قدمك يعني وصلت إلى بشرتك يعني لا، خصوص الجورب هذا قيد جيد مهم. يعني جوربك الآن يمكن أنا مثالي مو كلش دقيق باعتبار أنه إذا دست على الرطوبة يمكن يوصل إلى بشرتك، إلا إذا هو كلش ثخين إذا ما يوصل بشرتك هذا جيد. على كل حال نفس الجورب أو القلنس سواء كانت متنجسة هذه لا تضر بصحة الصلاة. إذن هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني ذكرناه الدم من الجروح والقروح، يعني الدم من بدن المصلي، هذا المقصود من الجروح والقروح من بدن المصلي، تمام؟ فهذه حتى لا يحدد لها مقدار معين، ما كانت بقدر الجرح ولم تتعدى، وأن يكون الجرح قبل البرء، وأن يكون في التطهير أو في إزالة هذا اللباس عن البدن في إزالته مشقة نوعية. بهذه القيود هذه النجاسة يعفى عنها، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث راح يصير هو هذا، يعني خلينا نقول أنه نعم لا بأس، هذا رقم واحد من بداية الباب، نعم لا بأس كتب عليه رقم واحد في صفحة 86، نعم لا بأس تحت، نعم لا بأس هذا رقم واحد، يعني هذا الأمر الأول معفو عنه. مسألة 203 راح تصير رقم اثنين من الأمور المعفو عنها، رقم اثنين هذا في الدم الذي يخرج من بدن المصلي إن كان على جسمه أو حتى تعدى إلى ثوبه لكن بقدر الجرح، تمام؟ فهذا إن كان الجرح قبل البرء وما تعدى عن مقدار الجرح، وكان في التطهير أو في تبديل اللباس في نزعة مشقة نوعية، لو كان هناك مشقة نوعية، وأمس ذكرنا شنو يعني مشقة نوعية، مشقة نوعية قلنا أن النوع الإنسان نوع الناس يعتبرون تطهير الجرح فيه مشقة، يأخذ النوع، أقول النوع عادة هذا الجرح عندما أريد تطهيره والدم لاصق عليه زين، في مشقة ولا ما فيه؟ فيه ألم، فيه ألم، وإن كان هذا الشخص في ذاته ما قاعد يتألم، رجل يتحمل الألم يقول أنا ما أتألم، نقول له مع ذلك يمكنك أن تصلي بهذا الدم حتى لو كان في إزالة الدم عن جسمك أو عن ثوبك، أنت تتحمل، لكن النوع يشق عليه ذلك ولا ما يشق؟ النوع يشق عليه، نقول لك أنه هذا الدم معفو عنه ما دام من جروحك أو من قروحك. تمام. الأمر الثالث اللي هو مسألة 204، هذا الدم إذا كان من خارج الجسم أي دم يصير من خارج الجسم، ولكن أيضا في قيود. أولا يكون أقل من الدرهم البغلي. الدرهم البغلي يقول الفقهاء ما كان من عقدت عليه السبابة في أصل الإبهام. شوفوا عقد السبابة هالشكل، تجعل السبابة كدائرة تجي في أصل الإبهام، هذا الدرهم البغلي. تمام؟ إيه فيها شكل. نعم. المتعارف على كل حال يد الرجل العادي يعني.
الفراغ الداخلي
كل هذا هذا لا لا الفراغ الداخلي. نعم الفراغ الداخلي هذا الدرهم البغلي. يعني إحنا اللي مثلنا بكم؟ خمسة تومان، لا أقل من خمسة تومان راح يصير.
لمن؟
دجاجة مذبوحة، واحد انجرح. نعم. مجموعه يجب أن لا يزيد على أقل من درهم. مجموعه يجب أن يكون أقل من درهم. أما إذا كان مجموعه درهم وما فوق هذا لا يعفى عنه.
يعني القضية مش في مكان،
لا مو فقط في مكان واحد، في ثوبي نقط عدة منتشرة، لو جمعتها نقط منتشرة من الدم، لو جمعتها تصير أقل من الدرهم البغلي، هذا يعفى عنه. لكن بهذه القيود اللي ذكرناها بالأمس أنه ليس من دم نجس العين ولا من دم حيوان محرم أكله مثل الأسد أو القط أو ولا يكون من الدماء الثلاثة أيضا احتياطا عند السيد الخوئي احتياط لزومي، فهذه لا يعفى عن قليلها. نعم من دم أخيك الإنسان، أخيك المسلم، من دم دجاجة أو شاة عند ذبحها وهكذا. أما إذا هو من دمك أنت شقلنا فيه؟ إذا من دمك أنت هذا حتى لو يصير درهمين بغليين ما دام بمقدار الجرح فهذا يعفى عنه، إن كان في تطهيره أو إزالة الثوب مشقة النوعية هذا يعفى عنه. واضح الفرق بين الدمين؟ نعم. أي دم؟ لا ما عليك من الدرهم البغلي الآن في دمك، إذا كان من جرحك أو من قرحك. أحسنتم. هذا لعله لا بد من مراعاة الدرهم البغلي هنا، هذا خش فرع صحيح. ما كان على الجرح هو الذي لا يراعى فيه كمية، ما كان على مقدار الجرح، وما خارج الجرح فلا. نعم نعم. احنا خلصنا المسألة 204، نجي إلى مسألة 205. إذا صلى جاهلا بنجاسة البدن أو اللباس ثم علم بها بعد الفراغ منها صحت صلاته. هو ما يدري بالنجاسة، لا يجهل، لا يعلم بوجود نجاسة، جاء على الأصل، يعني هذا ثيابي الآن موجودة، غسلت، غسلتها أهلي أو كذا، فجيت أصلي بشكل عادي، لكن بعد الصلاة تبين لي، بعد الفراغ من الصلاة تبين لي لأنه كان شنو؟ متنجسة. هذه الصلاة شو تصير؟ صحيحة. لا هذا مو قاعدة الفراغ. زين، لأنه ما كان شاك، لا في حالة الشك، إحنا هنا علم بعد الفراغ، علم بعد الفراغ بوجود نجاسة، هذا شو يصير الصلاة شنو؟ صحيحة. طبعا هو من البداية إحنا ذاكرين سابقا لا مو استصحاب، أصل الطهارة، لو أنه من البداية جاء إلى الثوب وقال هذا الثوب نجس أم طاهر ما أدري، هنا ابني على إيش؟ أصلي الطهارة، ابني على أصلي الطهارة. تمام؟ وصلي. أما فرض المسألة الآن ما في شك من البداية ولا لاحقا، من البداية صلى على الأصل، ثوبي معلق بالخزانة أخذته على الأصل أنه طاهر. تمام؟ ثم تبين لي أنه فيه نجاسة، بعد الصلاة نزعت الثوب فرأيت بقع الدم، شلون؟ ما علي الفراغ، الفراغ ذاك في حالات الشك، قاعدة الشك، قاعدة الفراغ موضوعها الشك، احنا ما عندنا شكوك هنا اصلا انا جاهل بالنجاسة والان علمت بالنجاسة ما عندنا شك علم صار علم بعد الفراغ صار علم بالنجاسة ذيك بعد الفراغ بعد الفراغ شك في انه اتى بهذا الجزء او لا ان هذا الجزء الذي اتى به صحيح او لا هذه قاعدة الفراغ تمام اما الان علم بوجود نجاسة حكم وضعي ذيك احكام تكليفية قاعدة الفراغ هنا الان حكم وضعي علم بوجود نجاسة فهنا صلاته صحيحة تصير تمام وإذا علم بها في الأثناء الآن في تفصيل قاعد أصلي لما ركعت رأيت في أسفل ثوبي أكو نجاسة رأيت أكو نجاسة في أسفل ثوبي فهنا في الأثناء علمت بوجودها كنت جاهلا بها في الأصل قبل ما أصلي الآن علمت بها في الأثناء فإن احتمل حدوثها فعلا مرة لما شفت النجاسة في أسفل ثوبي أو في أي جزء من ثوبي مرة أحتمل أنه الآن توها جاية النجاسة الآن توها جاية حدثت فعلا يعني الآن الآن توها لما اكتشفتها الآن توها حادثة ومرة أجي أشوفها في الأثناء وأقول أوه لما طفلي وسخ أثر أصابتني النجاسة من عنده يعني حدثت شنو قبل الصلاة فإذا هو اكتشفها في الأثناء كان جاهلا بها قبل ما يصلي واكتشفها في الأثناء لما اكتشفها مرة يحتمل حدوثها للتو فعلا ومرة يحتمل حدوثها قبل الصلاة مع أن اكتشافها جاي متأخر جاي في الأثناء واضح الفرق؟ خلينا نشوف التفصيل قال وإذا علم بها في الأثناء أثناء الصلاة فإن احتمل حدوثها فعلا وتمكن من التجنب عنها الآن توها حادثة الآن ويستطيع يزيلها يطهرها يطهر النجاسة يعني مثلا لنفرض أنه بجانب ماء قاعد يصلي بجانب نهر بجانب كذا وفي الأثناء صار يغسلها وهو راكع ممكن ما يضر بفعل لا يضر بصورة الصلاة وهو راكع ليطل ركوعه قليلا ويصب ماء على الثوب إلى أن يطهر ويروح ويا النهر على نحو لا ينافي الصلاة وهو واقف الماء بجنب الآن وماء كثير وكذا وهو راكع صار يصب على الثوب يقدر يطهر وما يقدر يقدر أو أنه يستطيع ينزع الثوب بلا أن ينافي صورة الصلاة له ملابس داخلية تستر بدنه فخلي بالذات إذا كان نزعه وسائل مثل هذا القباء أو العباءة مثلا أو الغترة كله نزع أو سديري هذا التكة وين كان التكة طبعا قلنا إحنا نجس مظهر تنجس مظهر لا المهم الغترة تتم فيها الصلاة رأيتها متنجسة أو هذا الصاية أو العباءة نزعه سهل ما يضر بصورة الصلاة فهنا انزعه أو طهره حتى هذا إذا كان حدوث النجاسة تحتمل أنه شنو في الأثناء فإن احتمل حدوثها فعلا يعني في الأثناء مع الاكتشاف وتمكن من التجنب عنها ولو بغسلها أو نزعها يقولون أيضا على نحو لا ينافي الصلاة فعل ذلك وأتم صلاته ولا شيء عليه وإن علم لما اكتشفها في الأثناء علم أنه كانت قبل الصلاة حدثت قبل الصلاة بطلت صلاته على الأظهار ما انتبه لها في الأثناء لاحظون هذا بطلت صلاته هنا بعد ما ينفع حتى لو أراد يطهر أو ينزع في الأثناء ما ينفع هو كيف؟ شلون؟ احنا قلنا إن احتمل حدوثها فعلا وأمكن التطهير صلاته تصح إذا ما احتمل ذلك يعني شنو؟ يعني النجاسة موجودة من السابق هذا معناها إذا ما احتمل حدوثها فعلا يعني شنو؟ إذا ما احتمل حدوثها فعلا فهي موجودة من السابق فإذا موجودة من السابق خلاص بطلت صلاته 206 إذا علم بنجاسة البدن أو اللباس الآن علم عنده علم لاحظوا المسألة السابقة شنو افترض فيها الجهل بالنجاسة وعلم بعد الفراغ من الصلاة أو علم في الأثناء ويجي لك التفصيل الآن عالم قبل ما يجي للصلاة عالم بالنجاسة أدري هذا ثوبي هذا متنجس أعلم بذلك ومع ذلك رحت واشتغلت وما أدري إيش وذهلت عن أمر النجاسة فصليت فيه هنا نسيان للنجاسة بطلت صلاته سواء في أثناء الصلاة تذكر أو بعد الصلاة تذكر لأنه أكو علم سابق هذا بعدها العلم السابق نسيانه لا يشفع له ولا فرق بين أن يتذكر النجاسة أثناء الصلاة وبين أن يتذكرها بعد الفراغ من الصلاة بل لو تذكرها بعد مضي الوقت قضاها أيضا الآن كنت أعلم بالنجاسة فصليت في الوقت ومضى الوقت، بعدما أذن المغرب كنت مصلي الظهر في الثوب المتنجس اللي كنت أدري أنه متنجس، بعد المغرب تذكرت لا إله إلا الله كان ثوبي متنجس وصليت فيه، فالآن شنو علي أن أقضيها. 207 تجب الطهارة من الحدث. طبعا كل الكلام احنا كنا نتكلم في الطهارة في الصلاة، مو هذا الباب، باب الطهارة في الصلاة، كل هذه المسائل اللي مرت كانت تتكلم عن تطهير من الخبث. المسألة الأخيرة في هذا الباب ترتبط بالطهارة الحدثية. تجب الطهارة من الحدث، مو قال الطهارة واجب في الصلاة، فمرة من الأخباث وجاءت هذه المعفوات عنها الأمور الثلاثة، والآن يجي للطهارة من الحدث. تجب الطهارة من الحدث بالوضوء أو الغسل أو التيمم. إذن عندنا طهارتان واجبتان في الصلاة. السيد أخوي يريد يقول هذا الشيء. المقدمة الأولى اللي مرت علينا كانت شنو؟ تحصيل الوقت. المقدمة الثانية تحصيل القبلة. المقدمة الثالثة الطهارة. الطهارة قسمان، الطهارة من الخبث يعني طهارة لباس المصلي، وهذا مرت في المسائل ذي. والمسألة الأخيرة الآن شنو؟ طهارة المعنوية من الأحداث عموما الصغرى والكبرى. لا خلاص أصلا جهلا، حتى في الوقت صلاته صحيحة. لا يعني قصدك أنت اكتشفها في الأثناء بعد الفراغ، غير إذا اكتشف النجاسة بعد الفراغ وكان جهلا به صلاته صحيحة خلاص. إيه خلاص حتى لو في الوقت يعني صحيحة بعد. الأمر الرابع من مقدمات الصلاة مكان المصلي، المكان الذي يصلي فيه المصلي. قبل ما ندخل في تفصيل المسائل أريد أن أبين ماذا يعني الفقهاء إذا قالوا مكان المصلي. هل يعني هو الغرفة أو المسجد أو لا 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 لا، لا يقصدون بهذا الشيء. الأرض التي يصلي عليها المصلي، مكان المصلي هي البقعة التي تقع عليها مواضع السجود السبعة، هذا المقصود. المعول، المعول على اعتبار مكان المصلي هو هذا، تمام. العبرة بما تقع عليه أعضاء السجود السبعة، أعضاء السجود السبعة هي أكبر مساحة يستهلكها المصلي في صلاته، تمام. فالآن يعني لو كان الغرفة مغصوبة مثلا، لنفرض الغرفة لكن هل الموضوع هذا اللي يسجد فيه غير مغصوب؟ هل الموضوع غير مغصوب؟ فليق ما دام مكانه الذي يضع عليه أعضاء السجود السبعة مباحة فليكن. إذا كانت هي مغصوبة لا يجوز الصلاة فيها. نجي تفصيل المسألة. قال مثلا 208 يعتبر في مكان المصلي اللي احنا قلنا شنو مكان المصلي، ما يكون عليه مراكز ثقلة في السجود. العبرة في بسجوده، وين يحط مواضعه السبعة؟ شنو الأعضاء السجود السبعة؟ الجبهة والكفان والركبتان وإبهام القدمين. فلا تصح الصلاة في المكان المغصوب، واضح. والأحوط اعتبار الإباحة فيه، تمام. حتى هذا قاعد يشير الآن إلى هذا اللي بيناه في البداية، يقول مكان المصلي كله يجب أن يكون مباحا. والأحوط الآن قاعد يجيب فرع آخر كأنما والسيد يبني فيه على الاحتياط، مو فتوى قطعية. والأحوط اعتبار الإباحة في مكان المصلي حتى إذا كان الركوع أو السجود بالإيماء. يعني شنو؟ يعني لو أن الإنسان الآن واقف، هذا الآن هذه الغرفة كلها مغصوبة، الآن هو واقف في هذه النقطة، مجرد رجليه واقعتين على هذه النقطة، يقولون مجرد الوقوف، مجرد الوقوف في الأرض المغصوبة بعضهم لا يعتبره تصرفا. مجرد الوقوف قد لا يعتبر تصرف، بس واقف هالشكل ما قاعد يتحرك، لا يتحرك لا كذا، من ثابت في محله، يقولون هذا لعله لا يعتبر تصرف في المغصوب فهو غير محرم. مجرد الوقوف في المكان المغصوب غير محرم. طيب جاء هذا يريد يعتمد على هالإباحة في الوقوف، يقول أنه وقوفي مو تصرف، ما يعد تصرفا في المغصوب، أنا غير مأثوم بوقوفي هذا. لكن لو أراد يركع تصرف، مجرد الركوع تحرك والتصرف حراما في المغصوب. لو أراد يسجد تصرف وهذا محرم. هذا يريد يصلي ويفر من الحرمة، شو يسوي؟ يقول أنا أقف وما أضع، عندما أسجد عندما أركع لا أتحرك، أظل واقف. لما أريد أركع أومى، لما أريد أن أسجد أومى أكثر، مجرد إيماء بس، حتى أصلا ما يحرك رأسه، لعله مثلا عينها الشكل نزلها قليل للركوع، أغمض للسجود. هل أن صلاته هنا صحيحة؟ عند السيد الخوئي الأحوط حتى هذا غير صحيح، يعتبر الإباحة حتى لو كان ركوعه وسجوده بالإيماء، مو فقط لو أنه ركع حقيقة فتصرف بالمغصوب وسجد حقيقة فتصرف بالمغصوب. لو ركع وسجد حقيقة قطعا هو محرم. السيد الخوئي يقول الإباحة معتبرة حتى لو أراد أن يقف مجرد وقوف ويركع ويسجد بالإيماء، واضح؟ والأحوط اعتبار الإباحة فيه حتى إذا كان الركوع أو السجود بالإيماء. وقد ذكر الفقهاء، الآن هذا فرع ثالث تقريبا، شلون؟ يطلب وجوبي، نعم. وقد ذكر الفقهاء أن من صلى في المكان المغصوب جهلا به صحت صلاته. الآن هنا مسألة أخرى، هذا الفقهاء في الجهل بالغصبية، إذا لم يكن في الجهل بالغصبية ذكروا أنه أحيانا يترتب عليه أحكام أخرى في الجهل. فقهاء رأي مشهور بالفقهاء أنه إذا صلى جهلا بالغصبية، جهلا بالغصبية شلون؟ هو جاهل بالغصبية، يقولون هنا إذا وقف وركع وسجد جهلا بالغصبية صحت صلاته. السيد الخوئي يقول لا، شلون؟ خلونا عن ذيك المسألة، هنا في تفصيل. يقول السيد الخوئي أنا ما أوافقكم أيها الفقهاء مطلقا في حكمكم، أوافقكم في الجملة. لاحظوا كلامي لو سمحتم. الفقهاء ايش يقولون؟ يقولون لو وقف جاهلا بالغصبية، أنا هذه الغرفة الآن مغصوبة، وقف فيها جاهلا بالغصبية لا إثم عليه، ركع لا إثم عليه، جلس ووضع ركبتيه لا إثم عليه، وضع يديه لأجل السجود جاهلا بالغصبية لا إثم عليه، وضع جبهته للسجود جاهلا بالغصبية لا إثم عليه. هذا الفقهاء شو يقولون؟ إذن كل ما وضع شيء من أعضاء السجود في هذا المكان المغصوب جاهلا بغصبته، الفقهاء شو يقولون؟ لا إثم عليه والصلاة صحيحة. السيد الخوئي ايش يقول؟ يقول تعالوا يا جماعة، أنا أوافقكم في بعض أجزاء المسألة. أقول إن وقف جاهلا بالغصبية وضعت رجلي، نعم صلاته صحيحة. في ركوعه جاهلا بالغصبية، ركوعه صحيح، تمام. في وضع ركبتيه وهو جالس يجلس جاهلا بالغصبية، مو مشكلة، جهله يشفع له إذا وضع ركبتيه. وضع يديه وهو يريد يسجد جاهلا بالغصبية لا يثم عليه بصراحة. لكن إذا وضع جبهته فهنا لا ينفعه الجاهل، لا ينفع الجهل في وضع جبهته. ليش؟ لأن وضع الجبهة هو الجزء الأخير في تحقق السجدة، العلة الأخيرة في تحقق السجدة، والمدار في مكان المصلي على ماذا؟ على مواضع السجود. فالسيد الخوئي يقول الجهل يشفع له في وضع كل المواضع إلا الجبهة. الجبهة حتى وضع الجبهة على الأرض حتى لو كان جاهلا بالغصبية فصلاته غير صحيحة. يعني لو أن هذا الجاهل جلس على الأرض وركع ولما وجلس لاستعداد للسجود، فلما أراد أن يسجد وضع ستة أعضاء إلا الجبهة ما وضعها، وهو جاهل بالغصبية، ما وضع جبهته، صلاة صحيحة ولا لا؟ يفترض أنه صلاة صحيحة عند السيد الخوئي. لكن من اللي راح يسويها ما يضع جبهته؟ خب لعله أحيانا مثلا ما يقدر يضع جبهته لعذر معين، فجاهل بالغصبية صلاة تشفع، جاهل يشفع. شلون؟ لا هو يعني بعضهم أحيانا ما يقدر يسجد، يضع كل أعضاءه ولكن ما يقدر ينحني للسجود، فما وضع جبهته.
لا وقع ثوب على الجبهة كان حمله.
لا على كل حال صدق أنه وضع جبهته على الأرض. لنقرأ المسألة. قال وقد ذكر الفقهاء أن من صلى في المكان المغصوب جهلا به صحت صلاته مطلقا، كل الأعضاء اللي يضعونها للسجود ما دام المصلي جاهلا فجهله يشفع على صلاته تصير صحيح، ولكنه يشكل. شوف السيد الخوئي يقول ولكنه يشكل فيما إذا كان محل السجود، محل السجود يعني شنو؟ يعني موضع الجبهة، هذا مقصوده محل السجود يعني موضع الجبهة، ولكنه يشكل فيما إذا كان محل السجود مغصوبا. إشكال عنده، بل الأظهر البطلان. مو بس أقول إشكال ولعله يجي احتياط، مو فقط احتياط في اجتناب هذه الصلاة، وإنما شنو؟ قطعنا الصلاة باطلة، مو احتياطا فقط باطلة يجب إعادتها، قطعنها باطلة، بل الأظهر فيه البطلان. جاهل بالغصبية، لكن طالما وضع جبهته على الأرض جهله لا يشفع له. نعم، هنا فرق. مسألة ثانية تجي. إذن عند السيد الخوي الجهل بالغصبية ما دام يتصرف تمام التصرفات من أفعال الصلاة، جهله بالغصبية لا يشفع له، صلاته مش تصير باطلة. ولكن إذا نسي الغصب وصلى فيه ثم تذكر صحت صلاته إذا لم يكن هو الغاصب. تمام؟ ليش؟ لا، هذا قد يعلل، قد يعلل، مو يعلل، ما أريد علة الحكم، أقول قد يصير هناك نوع من الحكمة في هذا المسألة. الجاهل لعله ما كان معتني بتحصيل المكان، لأن احنا قلنا هالمقدمات هذه غالبا يجب إحرازها، فإذا كان جاهلا بالغصبية لعله ما اعتنى بتحصيل إباحة المكان، بينما العالم الغصبية لا، هذا كان يراعي وين المكان المغصوب وين المكان المباح، يقول له الآن نسيه، الآن نسيه، فيندرج تحت بعض العناوين الأخرى اللي يرفع فيها التكليف عن الناس أحيانا مثلا. إذن هنا يشفع له نسيانه إن لم يكن هو الغاصب. يعني مرة يكون واحد غاصب ونسى أنه غاصب فصلى، ونسى أن هذا المكان هو الذي اغتصبه فصلى فيه، هذا قطعا صلاته باطلة. لا، أنا أعرف أن هذا المكان غصبه فلان البعيد ثم نسيته هنا، الصلاة تصير صلاتي أنا صحيحة. 210 إذا 209 إذا أوصى الميت بصرف الثلث. الآن ميت ترك تركة، احنا قلنا الميت إذا مات خرج مما يملك إلا فيما أوصى فيه. إذا أوصى بشيء هذا الذي أوصى به يبقى له، يعني مثلا أوصى بالثلث من أمواله وقال أنه هذا الثلث لأعمال بر أو كذا، ومثلا أعمال قضاء أو مدري إيش، هذه تبقى له بعد، تظل تابعة له، لكن ثلثين التركة شنو؟ للورثة، ليس له أي تصرف فيه. كيف؟
يعني هو في حياته هو
لا 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 لا، ما دام حيا كل شيء ملكه.
لا هو مازال حي.
نعم.
يعني لو يموت غير ما تبقى هذا
الثلثين الباقيين لا يبقى للتصرف. ليش؟ ملكه بعد موته ترتفع عنه ملكية الثلثين إذا أوصى. أما إذا ما أوصى بشيء كل التركة تخرج عن ملكه. زين؟ هذا الآن لو أوصى بثلث، يعني مثلا عنده ثلاث بيوت متساوية، وقال ثلث تركتي، يعني هو تركته شنو؟ ثلاث بيوت متساوية قيمة ووصفا كل شيء، تمام؟ قال لي الثلث من تركتي. هنا الثلث شائع في جميع البيوت، يعني من كل بيت له الثلث، بل من كل غرفة في هذه البيوت الثلاثة له الثلث، بل في كل جزء من جدار من جدران الغرف هذه له الثلث. إذن المال مشاع شركة بين الميت وبين الورثة، للميت ثلثا وللورثة إيش؟ ثلثين. خلنا نشوف. قال إذا أوصى الميت بصرف الثلث من داره مثلا في مصرف ما لم يجد التصرف فيه قبل إخراج الثلث. الآن هذا بيته، هو ما ترك له البيت لنفرض، وقال لي الثلث من هذا البيت، ورثته بين بعضهم بعض، إلا إذا هم عائلة واحدة بعد شيء هذا شيء ثاني. لكن إذا كان مثلا هناك خلاف بينهم، الورثة بينهم خلاف قبل ويريدون التقسيم، فقبل التقسيم لا يجوز لأحدهم أو لواحد آخر ما دام مختلف عليه لا يجوز له أن يصلي ما دام المال مشترك بين الميت وبين الورثة، لابد أن يفرز الثلث أولا. يعني إذا هم متراضين وعائلة واحدة وهم في صدد فرز الثلث، هذا ما يصير مشكلة. أما إذا هم متخالفين وإلى الآن ما يريدون فرز الثلث هذا يسمى مقصود.
إذا كانوا متراضين الثلث هذا إيه؟
نعم، أقول أنهم هم بصدد فرز الثلث. المسألة إذا أوصى الميت بصرف الثلث من داره مثلا في مصرف ما، في مصرف أو في مصرفين على كل حال. خلنا نكمل قراءتها. لم يجوز التصرف فيه قبل إخراج الثلث، فلا يجوز الوضوء أو الغسل ولا الصلاة في ذلك المكان. شلون؟ إيه تحديده هو إخراج الثلث على كل حال. أقول هذا عندما تكون عادة هذا الحكم ينصرف إلى موارد النزاع. أما في يعني الآن البيت الورثة كلهم بطبيعة الحال أيضا يختلف بحسب الوصية، يختلف بحسب الوصية، مرة يوصي أن الثلث لأعمال البر وأبنائي وقراباتهم أولى بالبر، هذا واضح. مرة يقول لا الثلث أوصيت به لفلان الأجنبي غير عيالي اللي راح يأخذون باقي التركة. هذا هنا مورد المسألة، فعلا هنا قد يصير هناك نزاع وذاك غير راضي. عادة هذه المسائل كلها تجي في حالة التنازع، أما إذا صاحب الثلث أو من كان وليا على الثلث راضي بعد حين ذاك ما يصير غصبية. إذا كان موجود ولا يحرز رضاه ولا إذنه هنا تجي هذه المسألة. نعم 210. إذا كان نفس الشيء نفس المثال بس مساعدة الثلث وثلثين، الآن في الخمس وأربع أخماس، إذا كان على الميت حق واجب من خمس أو زكاة، تمام؟ لم يجوز التصرف في تركته قبل أدائه. الآن هذا الميت ترك، مو الميت حتى، لا مو الميت، الآن أنا عندي مال، عندي هذا المزرعة، مزرعة اللي هي مثلا من أرباحي وكذا سنويا لازم أخمس ناتجها، ولعلها كلها مستحقة للخمس مثلا، خمسها بالكامل مستحق للخمس. فهنا إذا تعلق الخمس، راح يجي إن شاء الله باب الخمس التفصيلات فيه، إذا تعلق الخمس بهذا المال اللي هو المزرعة أو هذا البيت اللي أنا أأجره أو كذا، لا يجوز لي أنا أو من كان من عيالي أو مثلا أن أصلي فيه ما لم أخرج خمسه. لماذا؟ لأن خمسه لأهل الخمس، لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين، هؤلاء هم أهل الخمس، هؤلاء يملكون خمس هذه المنشأة أو هذه المزرعة أو كذا، وخمسا مشاعا، يعني ما أكو قسم معين هذا هو خمسهم حتى أقول والله الأربع الأخماس هذه لنا أنا ملك مستقل وأصلي فيه. المشكلة أن الخمس مثل ما كان هناك ثلث ثلثين، الثلث مشاع، والآن أيضا الخمس مشاع في كل جزء من هذه المنشأة أو المزرعة خمس وأربعة أخماس، فالمال مشترك. ما دام المال مشترك وأنا ما أخرجت الخمس مع ترتبه علي ومع تعلقه برقبتي وجاي أتردد وجاي أماطل في إخراج الخمس، ما تقدر تصلي فيه ثوبك. يقولون أصلا الإحرام، إحرام الحج، إحرام الحج لو كان هذا الإحرام اشتريته من مال متعلق للخمس، اشتريته من مال متعلق للخمس فيشكل حين ذاك الطواف به مثلا. كيف؟ الشخص إيه هو الآن في أموالها الآن لا يجوز له صلاته فيها إشكال. زين؟ نعم لم يجوز التصرف في تركته، هذا طبعا السيد يقول هو جايبها على الميت وإن كان هناك في باب الخمس، راح يجي أنه حتى على الإنسان الذي في أمواله خمس لا يجوز له أن يتصرف فيها. الآن الميت هذا، هذا قدر متيقن الآن في هذا المورد باعتبار احنا نتكلم في الغصبية، إذا كان على الميت حق واجب من خمس أو زكاة لم يجوز التصرف في تركته قبل أدائه، قبل أداء الخمس، ولا يجوز الوضوء أو الصلاة فيها قبل أداء ذلك الحق. 211. الورثة أو غير الورثة كلهم لا يجوز لهم يتصرفوا ما دام إيه؟ ما دام المال مشترك طبعا.
حتى بالصديق
يعني هذا طبعا إذا عرف أنه متعلق بالخمس، إذا ما عرف شيء آخر هذا شو سيدنا؟
لا حتى لو الإنسان عارف أنه مستحق الخمس من هذه التركة
ما بعد يتعين. أي لأنه لا زال هو مشترك بينه. نعم. لا تجوز الصلاة ولا سائر التصرفات في مال الغير إلا بإذنه ورضاه، وهو يتحقق بوجوه. هذا اللي يجري في كثير من الأحيان في مساجدنا، حسينياتنا، مدارسنا مثلا، ما هو معروف باسم الفحوى كثير من الأحيان يجري بين الإخوان. هذا كثير من الأحيان يصير مشكلة في الواقع، يعني كل واحد يأخذ حذاء الثاني مثلا، كل واحد يأخذ خواص الثاني، يأخذ كتاب الآخر، تدري أنه بالذات إذا كان غير معين، يعني شفت المجموعة أحذية ألطش حذاء وأروح بأعزكم الله للحمام أو مكان آخر، أنت تدري من صاحبه؟ تقول والله إحنا كلنا أخوان متراضين، لا ما تدري من صاحبه بالضبط. أي نعم، يعني هنا قد يكون هناك إشكال، ومو قد بل فيه إشكال. إذا تعرف، تعرف صاحب المال، تعرف صاحب الكتاب، صاحب الحذاء، صاحب الثوب، وتضمن رضاه هذا طبعا هنا يجوز التصرف فيه. أما باسم الفحوى، الفحوى محددة في أشخاص مو مشاعة. الفحوى الواردة في آية الكتاب الكريم في سورة النور، زين، بيت والدكم، أمكم، أخوكم، أختكم، صديقكم أو ما ملكتم مفاتحه، أشخاص معينين، هذا اللي يجري فيه الفحوى وجواز أخذ ماله والتصرف في ماله بدون ما تحصل إذنه القولي. إيه. فإذا هي أشخاص معينين. أما أنه والله موجود 60 نفر، 20 نفر، 10 أنفار وتقول آخذ باسم الفحوى، هذا ما يجوز، تمام؟ بل أنه يفرعون على المسألة. وإن كان هذا مبابنا، واحد يطلع من المسجد يشوف حذاء مو هو حذاء، شبيه به، واحد اشتبه يعني حذاء متماثل، واحد أخذ حذائك وترك لك حذاءه، تمام، مشتبه، أنت تدري من هو اللي أخذه؟ ما تدري. هنا مشكلة تلبس هذا الحذاء، لعل صاحبه لا يرضى. نعم لعل صاحبه لا يرضى. هو لبسه بعد، هو أول مشتبه، لعله ما عليه إثم، مشتبه ما يدري، لكن أنت الآن تدري أنه غير حذائك. أي زين، مو موضوع لو سمحتوا، بس أنا استطرادا. إذن لا يجوز التصرف في أموال الآخرين إلا بإذنه ورضاهم، بإذنهم ورضاهم، وذلك بهذه الوجوه. واحد، شلون تتحقق من إذنه ورضاه؟ بالإذن الصريح، هو قال لك تفضلي، تفضل، الإذن الصريح من المالك. 2، الإذن بالفحوى. شوف احنا تقريبا خرجنا عن موضوع الصلاة، السيد استطرد هنا ما دام الكلام حول الإباحة والغصبية، جاب هذا الموضوع في البين. الإذن بالفحوى، الفحوى، فحوى تعاملي معه الإذنية، هذا يعني لما أنا أدخل في بيت والدي، فحوى التراضي العقلائي بين الأب وابنه، أكون تراضي قائم، أنك أنت تدخل بيت أبيك، بيت أخيك، بيت أختك بدون ما تأذن لك، خلاص تدخل أنت تفتح الثلاجة، تأكل من أكلها، تلبس الحذاء، تتنشف المنشفة مثلا، زين، هذا فحوى التراضي العقلائي القائم، أنه يأذن لك في كل تصرف، هذا معناها الإذن بالفحوى. فلو أذن له بالتصرف في داره مثلا، الآن أنت ضيف، حللت ضيفا، خلاص أكل، اشرب من هذه السفرة، روح أعزك الله، أدخل المرافق مثلا، هالشكل تمشى بالحديقة اللي هي موجودة، هذا كله إذا أذن لك بالفحوى يجوز لك هذه التصرفات، تستعمل حذاء أعزك الله، حذاء هو صاحب البيت، زين، مو مشكلة. فلو أذن له بالتصرف في داره مثلا بالجلوس والأكل والشرب والنوم فيها، وعلم منه، مو شرط قال له، علم منه إذنه في الصلاة أيضا، جاز له أن يصلي فيها وإن لم يأذن للصلاة صريحا، لكن ما دام أنت نايم وجالس وشارب، خلاص معنى ذلك أنه هناك إذن فحوائي بالصلاة فيها وسائر التصرفات. 3، شاهد الحال، أنت تعلم من القرائن القائمة أن هذا الأخ أو هذا الصديق يأذن لك، من القرائن القائمة شاهد الحال، وذلك بأن تدل القرائن على رضا المالك بالتصرف في ماله، تمام؟ يعني واحد مثلا عنده بيت، فتح مجلس كبير، فتحه للصلاة، كل مؤمن يجي يتوضأ ويصلي بدون ما معين لأحد، تمام؟ هو فاتح المجلس أو مفتح للصلاة، بعض المجالس دائما تصير مفتوحة ليل نهار، الديوانيات في الكويت أو غيرها أو كذا، هذا اللي صح ولا لا؟ هذه سائر التصرفات مشروعة، هذه قراءة نسميها قراءة حالية على الإذن بالتصرف، هكذا. 212، لا بأس بالصلاة، هذا اللي الآية ذكرتها في سورة النور، لا بأس بالصلاة في الأراضي الواسعة، هذا مو مذكور الآن لكن راح يجي المذكور في القرآن، لا بأس بالصلاة في الأراضي الواسعة المزروعة منها وغير المزروعة، فيما إذا لم يكن مالكها صغيرا أو مجنونا. الآن تجي تشوف مثلا أراضي على مد البصر كلها مزروعة بالقمح، أنت في هالمنطقة وتريد تروح إلى ذيك المنطقة وتفصلك بين هذه الأراضي الشاسعة، ما تقدر تلف من وراء الأراضي هذه كلها، لعله يبي لك نص ساعة. عادة بين العقلاء يمكن المرور، بالذات إذا مزارعين بين بعضهم وكذا ومتعارفين، يا الله تجي تصرعي بالجوال تحصل ما تدري وين فيه، تقول إذا اللي أمر هذه الأرض اللي هي 2 كيلومتر 3 كيلومتر، لا، شاهد الحال هنا، هل أراضي مفتوحة سواء كانت مزروعة أو لا، تمر من خلالها تصلي فيها، أراضي مفتوحة بعد، مفتوحة وإن كانت مملوكة، ما لم يكن هذا القيد مالكها، أنت تعلم أن مالكها صغير، هذا ما يجوز التصرف بأي حال، أو مجنون ولم يكن لها حائط، إذا كان لها حائط خطر بعد تفطر، لا. فالأراضي المفتوحة ليس لها حائط، مالكها ليس مجنونا ولا صغيرة، هذا يجوز المرور من خلالها أو الصلاة فيها. أما لها حائط أو مالكها مجنون أو صغير فلا، ولم يكن لها حائط ولم يحرز منع المالك. أرض مفتوحة لا لها حائط ومالكها معروف رجل كبير عاقل، تمام، لكني لا أحرز رضاه، لا أرض الله، رجل يتأذب مزاجا ما يريد أحد يمر من خلال أرضه، تمام، هذا بعد شيء ثاني. فإذا لم يحرز منع المالك، إذا أحرزت منعه، إذا أحرزت منعه لا تمر، أما إذا ما أحرزت منعه، ما أحرز يعني في العادة، في العادة لا يمانع، وأنا الآن ما عندي شاهد على أنه يمنع، هنا مر روح. هل يجب عليك أن تحصل رضاه؟ لا، لكن لا تحصل منعه، إذا أنت محرز منعه هذا ما يجوز. ولم يحرز منع المالك وعدم رضاه. انتهينا. الفرع الآخر المذكور في القرآن، كما لا بأس بالتصرف في البيوت المذكورة في القرآن والأكل منها ما لم تعلم كراهة المالك. وتلك البيوت طبعا بيت والدك، لا سمح الله واحد على خلاف ويا والده، والده أصلا ما يحب أنه أنت تدخل بيته، بالذات فيما إذا كان عنده زوجة ثانية وأنت من ذرتها، زين، فما يحب أنه تدعي زوجته الثانية، ما يحب أن تعلم عدم رضا، شيء آخر. أما إذا لا في العادة الآباء وأبنائهم والأصدقاء وأصدقائهم والإخوان وأخوانهم وأخواتهم في العادة شكل، ما لم تعلم كراهيته يجوز لك تتصرف بسائر التصرفات. ما لم تعلم كراهة المالك، وتلك البيوت بيوت الأب والأم والأخ والأخت والعم والعمة والخال والخالة والصديق والبيت الذي كان مفتاحه بيد الإنسان. هذا يعني أنت مستأمن على بيت أو ما ملكتم مفاتيحه، يقول الله جل وعلا مثلا، أحسنتم، هذا مثال جيد. هذا أصحاب المكاتب العقارية عندهم بيوت عدة ومستأمنين عليها، وعادة خلاص المالك رافع يده، حاط كله بيد هذا صاحب المكتب، يقدر يتصرف يسكن فيه كذا، إيه؟ إلا التصرفات اللي خارج عن المسؤولية شيء ثاني. صلى الله على محمد الطاهرين.